قال والاستدلال بتوقف التصديق بالتنافي عليه او بتوقف الشيء على نفسه او عدم التركب الوجود مع فرضه مركبا بإبطال الرسم. والاستدلال باطل. اقول ذكر فخر الدين في إبطال تعريف الوجود ذكر وجهين والمصنف لم يرتدي بهما ونحن نقرضهما ونذكر ما يمكن ان يكون وجه الخلل فيهما. الاول اي الوجه الاول ان التصديق بالتنافي بين الوجود والعدم بديهي اذ كل عاقل على الاطلاق يعلم بالضروره انه لا يمكن اجتماع وجود وعدمه والتصديق موقوف على التصور ولا يتوقف عليه البديهي أو لا أن يكون بديهيا فيكون تصور الوجود والعدم بديهيا. بعد ما فرغ المصنف من تعريف الوجود والعدم والقول بأن تعريفهما من التعارف النفسية وليس من التعارف الحقيقية، بعد هذا الكلام يذكر قول فخر الرازي. يقول الفخر الرازي لا يصح تعريف الوجود والعدم، قال بعدم صحة تعريف الوجود والعدم من الأساس. هذا هو قول فخر الرازي واستدل عليه. إذ المسألة مسألة عقلية والمسألة العقلية تحتاج إلى الاستدلال والبرهان، فاستدل عليه بوجهين. ذكر لعدم صحة تعريف الوجود والعدم ذكر وجهين. يذكر المصنف والشارح يذكر هذين الوجهين ثم يوضح كل وجه من هذين الوجهين ثم يرد عليهما. يحاسب وجه الاول على عدم صحة تعريف الوجود والعدم، يقول في هذا الوجه الاول، يقول الفخر الرازي يذكر مقدمة ويستنتج من هذه المقدمة عدم صحة تعريف الوجود والعدم. المقدمة ان التنافي بين الوجود والعدم اوضح من الشمس، بينهما تنافي، ومعنى التنافي استحالة اجتماعهما في شيء واحد. هذا معنى التنافي، تنافي جامع بين التناقص بين التضاد بين هذه الامور. الجامع بين هذين الامرين هو التنافي. التنافي بين الوجود والعدم اوضح من الشمس. كيف اوضح من الشمس؟ حينما يقال هذا الشيء اما موجود واما معدوم، شيء يشار الى شيء يقال انه اما موجود واما معدوم، هل يمكن ذلك الشيء موجودا ومعدوما؟ لا، اما هذا واما ذاك، اما موجود واما معدوم، لا يمكن الجمع بينهما. هذا معنى التنافي. وهذا التنافي أوضح من الشمس لا يحتاج إلى الدليل ولا إلى البرهان. الشيء إما موجود وإما معدوم. هذا هو الأمر الأول من باب المقدمة. الأمر الثاني من باب المقدمة أن التصديق إذا كان أمرا بديهيا يجب أن يكون أن تكون تصوراته بديهية. التصديق إذا كان بديهيا يجب أن تكون تصوراته بديهية. هذا هو الأمر الثاني من باب المقدمة. أيضا هذا الأمر الثاني في علم المنطق، التصديق فرع التصور، فرع التصور بمعنى ما لم يتحقق التصور لم يتحقق التصديق. هذا واضح، مثلا يعرفه كل أحد، يعرفه من له أقل حظ من علم المنطق. حينما نقول زيد عالم، زيد مجتهد، ونصدق ونعتقد بأن زيد مجتهد، هذا هو التصديق. نعتقد بأن زيد مجتهد، هذا التصديق. هذا التصديق لا يمكن إلا بعد تصور زيد وبعد تصور كونه مجتهدا. بعد تصور زيد وبعد تصور كونه مجتهدا وبعد نسبة مجتهد إلى الزيد والقول بأن زيدا مجتهد، يعتقد الإنسان ويصدق الإنسان اجتهاد الزيد. هذا التصديق، هذا التصديق فرع التصور، أي فرع التصور الزيد والعلم به، وفرع التصور اجتهاده والعلم باجتهاد الزيد. هذا واضح. فالأمر الثاني من باب المقدمة أن التصديق يتوقف على التصور، فرع التصور أي يتوقف على التصور، لولا التصور لم يحصل ولم يتحقق التصديق. هذه المقدمة. ثم التصديق إذا كان التصورات أمرا بديهيا، إذا كان والتصديق أمرا بديهيا، نفرض أن التصديق يكون أمرا بديهيا، فالتصورات هذا التصديق، أي ما يتلقف عليه هذا التصديق من التصورات أيضا لابد أن يكون أمرا بديهيا. والتصديق إذا كان أمرا كسبيا، إذا كان أمرا كسبيا يتلقف على التصورات، تصورات يمكن أن يكون أمرا كسبيا، ولكن التصديق إذا كان أمرا بديهيا يجب أن يكون تصوراته بديهية. هذه المقدمة. بعد هذه المقدمة نطبق هذه المقدمة في محل الكلام، فنقول أن التصديق بالتنافي، الاعتقاد بالتنافي بين الوجود والعدم، بأن نعتقد الشيء إما موجود وإما معدوم، لا يمكن اجتماعهما في أمر واحد، هذا التصديق يكون بديهيا أم لا؟ كل واحد يعلم أن الشيء إما موجود وإما معدوم، يعتقد بأن الشيء إما موجود وإما معدوم. لا يمكن أن يكون موجودا ومعدوما. نعم هذا معنى التنافي. والعلم بهذا التنافي التصديق بهذا التنافي، فيكون هذا التصديق أمرا بديهيا واضح. إذا كان التصديق أمرا بديهيا، قلنا في المقدمة أن التصديق يتوقف على التصور، لولا التصور لا يتحقق التصديق. هذا التصديق إذا كان أمرا بديهيا فما يتوقف عليها هذا التصديق من التصورات أيضا يكون أمرا بديهيا. ما هو المقصود من التصورات التي يتوقف هذا التصديق، أي التصديق بالتنافي؟ ما هو؟ هو الوجود والعدم. التصورات في محل الكلام هو الوجود والعدم. فلا بد أولا أن يتصور الإنسان الوجود ما هو، ثم يتصور العدم ما هو، ثم يعتقد بالتنافي بينهما. وهذا التنافي، تصديق بالتنافي يكون أمرا بديهيا، فالوجود أيضا يكون أمرا بديهيا، والعدم أيضا يكون أمرا بديهيا. هذا هو النتيجة، كل من الوجود والعدم يكون أمرا بديهيا. إذا كان كل من الوجود والعدم أمرا بديهيا، والأمر البديهي لا يحتاج إلى تعريف، غير قابل للتعريف. الأمر البديهي غير قابل للتعريف، لا يعرف، ولهذا الوجود لا يعرف، غير قابل للتعريف. العدم أيضا غير قابل للتعريف. فما ذكر من التعريف لكل من الوجود والعدم لا بد أن يكون تعريفا لفظيا كما ذكر المصنف، لا تعريفا حقيقيا. هذا هو دليل الأول من الفخر الرازي على عدم صحة تعريف الوجود والعدم بالتعريف الحقيقي. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني على عدم صحة تعريف الوجود والعدم، ملخص هذا الأمر الثاني، التعريف لا يتحقق إلا بعد تحقق الأمرين. من باب المقدم، مقدمة لتطبيق هذا الأمر الثاني والاستنتاج منه بأن الوجود غير قابل للتعريف والعدم غير قابل للتعريف. مقدم أن التعريف يحتاج إلى معرف ومعرف، ينتزع من المعرف والمعرف التعريف، كما أن التمييز يحتاج إلى مميز ومميز. لو كان هنا مميز ومميز يقال وينتزع منهما التمييز، يحصل التمييز. التعريف من هذا القبيل، تعريف يحتاج إلى معرف ومعرف، معرف بالفتح والمعرف بالكسر. ثم في محل الكلام، المعرف في محل الكلام هو الوجود، والمفروض هكذا، المعرف هو الوجود. ما هو المعرف؟ ما هو المعرف لهذا المعرف؟ المعرف كما قال الفخر الرازي، المعرف فيه احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المعرف أيضا هو الوجود، والمعرف هو الوجود والمعرف هو الوجود. هذا هو الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني ان يكون المعرف اجزاء ثم في تلك الاجزاء احتمالات. الاحتمال الاول ان تكون تلك الاجزاء وجودات. الاحتمال الثاني ان تكون تلك الاجزاء امور عدمية. الاحتمال الثاني. وبعبارة اخرى حينما تجتمع تلك الاجزاء تجتمع تلك الاجزاء نفرض ان معرف الوجود اجزاء لا الوجود والعدم. حينما تجتمع هذه الاجزاء هذه الاجزاء اما وجودات واما حين الاجتماع لا يحصل منها شيء زائد فهي الامور العدميه واما ان يحصل شيء زائد من هيئة الاجتماع يحصل هنا شيء زائد وهو الوجود وما يحصل من اجتماع هذه الاجزاء هو الوجود. هذا هو الامر الثاني المعرف اما الوجود واما الاجزاء وفي هذه الاحتمالات وإما خارج وإما عارض للوجود. المعرف يكون أمرا خارجا عن الوجود يسمى هذا القسم من التعريف تعريف بالرسم تعريف بالعرف. هذه الاحتمالات الثلاثة في المعرف. غاية الأمر الاحتمالات الاحتمال الوسط في احتمالات ولكن كلية الاحتمالات في نفس المعرف ثلاثة إما الوجود وإما الأجزاء وإما ما هو خارج عن المعرف خارج عن المعرف هو الوجود عارض عليه. هذه الاحتمالات. ثم قال فخر الرازي تعريف الوجود على جميع هذه الاحتمالات غير صحيح لا يصح تعريف الوجود سواء كان المعرف هو الاحتمال الاول هو الوجود وسواء كان المعرف الاجزاء وسواء كان المعرف ما هو خارج عن حقيقة الوجود. الاحتمال الثالث تعريف الوجود لا يصح على جميع هذه الاحتمالات لا يصح. لماذا لا يصح على جميع هذه الاحتمالات؟ وجه ذلك لا يصح على لان تعريف الوجود بهذه الامور حسب هذه الاحتمالات اما مستلزم بالدور واما مستلزم بالخلف والدور والخلف كلاهما باطل فتعريف الوجود يكون باطلا ولهذا قال لا يصح تعريف الوجود بكونه مستلزما بالدور الباطل او مستلزما بالخلف الباطل. واما توضيح ذلك كيف يلزم الدور او الخلف من تعريف الوجود بهذه الامور حسب هذه الاحتمالات الثلاثة توضح ذلك. نبدأ من الاحتمال الاول نبدأ ما اذا كان المعرف نفس الوجود المعرف نفس الوجود والمعرف ايضا نفس الوجود يلزم توقف الشيء على نفسه، هذا دوره، يلزم توقف الشيء على نفسه، وهذا قسم من الدور، هذا الاحتمال الاول مصدر للدور. الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني اذا كان المعرف الاجزاء، تلك الاجزاء مع انزمام بعضها مع البعض، هل بعض امور عدميه ام لا؟ اذا كان بعض امور عدميه يلزم تعريف الوجود بالعدم المحض. تعريف الوجود بالعدم معناه ان يكون الوجود عدما، هذا خلص الوجود وجود ليس الوجود عدما، هذا الاحتمال مستلزم بالخلق. واما هذا الفرق بان يكون المعارف الاجزاء، ثم نقول تلك الاجزاء هيئه الاجتماعيه لتلك الاجزاء يخرجها عن العدم، يحصل شيء زائد، وذلك الشيء الزائد هو الوجود، فهيئه الاجتماعيه لتلك الاجزاء لازم هذه الهيئه الاجتماعيه الوجود، لازم الوجود على هذا الفرد، لازم هذه الهيئه الاجتماعيه الوجود، يحصل منها الوجود. ثم هذه الهيئه الاجتماعيه اما فاعل للوجود واما قابل للوجود، احتمالات. نفس الهيئة الاجتماعية سبب للوجود، أو الهيئة الاجتماعية قابل ولكن سبب الوجود شيء آخر. وعلى كلا الفرضين يلزم الخلف، على كلا الفرضين يلزم الخلف. كيف يلزم الخلف على كلا الفرضين؟ الخلف بمعنى ما هو خلاف الفرض. إذ المفروض بعدما نجعل المعرف أجزاء، المفروض أن يكون الوجود وهو المعرف مرتب من هذه الأجزاء، هذا هو المفروض. فإذا كان الهيئة الاجتماعية لتلك الأجزاء فاعلة للوجود، يلزم التركيب في الفاعل لا في نفس الوجود، هذا خلص. المفروض ان يكون المركب نفس الوجود لا فاعل الوجود. اذا كانت الهيئة الاجتماعية قابلة للوجود، يلزم التركيب في القابل لا في نفس الوجود، على كلا التقديرين يلزم التركيب في غير الوجود، اما في القابل واما في الفاعل، مع ان المفروض ان يكون الوجود هو المركب. مفروض من هذا الاحتمال الثاني جعل المعارف أجزاء أن يكون الوجود هو المركب. نعم، لو كانت تلك الأجزاء جميعها وجودات، هذا أيضا احتمال أشار إليه الشارع، يلزم الدور أيضا، يلزم تعريف الوجود بالوجود. فالحاكم هذا التعريف باطل لكونه مستلزم للدور اذا كان المعرف نفس الوجود، او اذا كان المعرف اجزاء وتلك الاجزاء وجودات الدور، او مستلزم للخوف اذا كان المعرف لم يكن المعرف وجود ولا الوجودات بل عدم، او وجود ما يحصل، او هذه الاجزاء هيئة الاجتماعية لتلك الاجزاء قابلة للوجود او فائلة للوجود، على هذين تقديرين يلزم الخلف. فهذا التعريف اما مستلزم للخلف واما مستلزم للدور فيكون بعد. إلى الآن المعرف هو الوجود، المعرف إما الوجود بعد وإما الوجودات بعد وإما الأجزاء التي قابل للوجود أو فائل للوجود بعد، لأن هذه الاحتمالات مستلزم للدور أو مستلزم للكون. يبقى الاحتمال الأخير أن يكون المعرف ما هو خارج عن الوجود وعارض للوجود، بأن يكون التعريف تعريف بالرسم، لأن التعريف على قسمين كما في علم المنطق، التعريف بالحد، بأن يكون المعرف جزء المعرف جنسا وفصلا، والتعريف بالرسم إذا كان المعرف عرضا للمعرف وخارجا عن حقيقة المعرف. هذا الفرق، المعرف خارجا عن حقيقة المعرف. هذا التعريف بالرسم إذا في محل الكلام باطل. ليش في محل الكلام باطل؟ إذ المعرف وهو العرض في محل الكلام، العرض على أقسام، العرض العام، العرض الخاص الأخص، العرض المساوي. ثم هذا الأمر العرضي إما عرض عام لا يصح التعريف به، إذ الغرض بالتعريف بالرسم هو امتياز المعرف عن غيره من الأشياء. حينما نقول الإنسان ضاحكون، الإنسان كاتبون، لماذا نقول الإنسان كاتبون؟ ليتميز الإنسان عن غيره من سائر الحيوانات، لأن غير سائر الحيوانات ليس كاتبا. الغرض من تعريفه بالرسم الامتياز، التمييز الامتياز. إذا كان المعرف وهو العرض عرضا عاما لا يحصل الامتياز، كقولنا الإنسان ماشٍ، الإنسان ماشيون، يتحقق الامتياز الإنسان عن سائر الحيوانات، كل حيوان ماشي. ولهذا لا يصح التعريف فيما إذا كان المعرف عرضا عاما، وكذلك لا يصح التعريف فيما إذا كان المعرف عرضا خاصا، لا يصح التعريف أيضا. تعريف الحيوان بكونه ضاحك عرض خاص أخف من الحيوان لا يجوز هذا، لأن الأخس أخفى، ويعتبر في التعريف أن يكون المعرف أجلى لا أن يكون أخفى، فهذا أيضا لا يجوز. فيجب أن يكون المعرف مساويا للمعرف من حيث النسبة، وأجلى من المعرف من حيث الظهور والجلى، ظهور والخفاء. فلا بد أن يكون المعرف مساويا للمعرف. على هذا الفرض إذن في خصوص محل الكلام لا يصح التعريف. لماذا لا يصح التعريف؟ إذ يصح التعريف لو علمنا بأن المعرف هو عرض الوجود مساوي للمعرف هو الوجود، مساوي للمعرف وهو الوجود، والعلم بأن المعرف مساوي للمعرف يتوقف بمعرفة المعرف. متى نعلم أن المعرف مساوي للمعرف؟ إذا عرفنا المعرف. إذا لم نعرف المعرف نعلم المساواة؟ لا، المساواة نسبة بين الأمرين متساويين، هذا النسبة بين الأمرين متساوية. هذا المجتهد مساوي بذات المجتهد في العلم. هذا يتوقف بأن نعلم هذا قد علم هذا وقد علم هذا ثم نحكم بالتساوي. إذا لم نعرف علم ذات هذا المجتهد هل يجوز لنا أن نقول هذا مساوي بذات؟ لا. ففي محل الكلام العلم بأن المعرف مساو للمعرف والمعرف هو الوجود. أن نعرف المعرف نعرف المعرف فيلزم الدور يلزم الدور أيضا العلم بكون المعرف مساو للمعرف يتوقف على معرفة المعرف ومعرفة المعرف من باب أنه معرف والمعرف معرف يتوقف على معرفة المعرف يلزم الدور أيضا يلزم الدور. فهذا الاحتمال الثالث أي تعريف بما هو خارج عن الوجود وعارض للوجود في الاحتمالات الثلاثة كما ذكرنا من الخارج ولا يصح التعريف حسب جميع هذه الاحتمالات الثلاثة. لا يصح حسب الاحتمال الأول لا يجوز التعريف بالأعم. حسب الاحتمال الثاني لا يجوز التعريف بالأخذ. حسب الاحتمال الثالث لا يجوز التعريف بالمساوي لكونه مستلزما للدور. هذا هو كلام فخر الرازي والنتيجة أنه لا يصح تعريف الوجود. هذه النتيجة لا يصح تعريف الوجود. وفخر الرازي كان كأنه شيطان الفلاسفة والمنطقيين كان هكذا. ولهذا صار معروفا بإمام المشككين كان جدا قويا جدا يعني جدا كان في مقام الاستدلال قويا. اذا كان منكرا لشيء بديهي يستدل بانه كل واحد يعتقد من استدلاله بانه ليس بديهيا هكذا كان. واذا كان يثبت امرا خياليا وهميا لم يكن محققا في الخارج اصلا يستدل على لحظة كأنه موجود في الخارج من الأمور البديهية. لهذا صار المعروف بإمام المشككين. هذا هو كلام إمام المشككين أثبت بهذين الوجهين بأن الوجود غير قابل للتعريف لا يصح تعريف الوجود. هذا ملخص الكلام في هذين تقريب هذين الوجهين. أقول ذكر فخر الدين في التال تعريف الوجود وجهين ذكر وجهين والمصنف لم يرتزي بهما يقول الشارح ونحن نقررهما. وظيفة الشارح بيان وتقرير. نحن نقررهما أي نقرر وجهين نبين ونذكر ما يمكن أن يكون وجه الخلل فيهما. يمكن وجه الخلل في وجهين. الأول أن التصديق بالتنافي بين الوجود والعدم بديهي. ما هو المراد من التصديق بالتنافي؟ ذكرنا من الخارج الشيء إما موجود وإما معدوم لا يمكن الجمع بينهم. هذا التنافي هذا بديهي. إذ كل عاقل على الإطلاق يعلم بالضرورة أنه لا يمكن اجتماع وجوده وعدمه. في هذا النسخة وجود لا خطأ وجوده وعدمه. هذا هو التصديق بالتنافي يكون أمرا بديهيا. لا والتصديق موقوف على التصور كما ذكرنا من الخارج. كل التصديق فرع التصور، يتوقف على التصور. ثم وما يتوقف عليه البديهي، ما يتوقف عليه البديهي أي تصديق البديهي يجب أن يكون بديهيا، يجب أن يكون بديهيا. نتيجة ذلك فيكون التصور الوجود والعدم بديهيا. إذا كان التصور الوجود والعدم بديهيا يحتاج إلى التعريف، الأمور البديهية لا تحتاج إلى التعريف. هذا هو الوجه الأول. الثاني أن تعريف الوجود لا يجوز أن يكون بنفسه، أن يجعل المعرف نفس الوجود، وإلا دار كما ذكرنا من الخارج، ولا بأجزائه. لا يجوز أن يكون المعرف أجزاء الوجود، لأن تلك الأجزاء إن كانت وجودات لازم تعرف الشيء بنفسه أيضا لو. وإن لم يكن وجودات فعند اجتماعهما إن لم يحصل أمر زائد كان الوجود محض ما ليس بوجود. هذا خلق. نعم اجتماعها. وإن حصل أمر زائد هو الوجود كان التركيب في قابل الوجود أو في فاعل الوجود كما ذكرنا من الخارج، لا في نفس الوجود. هذا خلق، لأن المفروض أن يكون المركب هو الوجود لا فاعل الوجود ولا القابل. ولا يصح التعريف بالأمور الخارجية عنه عن الوجود، لأن الخارج إنما يصلح بالتعريف لو كان مساويا للمعرف، لأن العام إذا كان الخارج عام لا يفيد التمييز الذي هو أقل مراتب التعريف، وإذا كان الأخص هو الأخفى لا يجوز التعريف به، فلا بد أن يكون مساويا. وقد حذر ومنع في المنطق عن التعريف به، أي عن التعريف بالأخص، ثم لا بد أن يكون مساويا. لكن العلم بالمساواة يتوقف على العلم بالماهية، والماهية في محل الكلام هو الوجود، فيلزم الدور، فيلزم الدور، وهذا يكون باطلا. الحمد لله.